بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في العقيدة الواسطية؟ عند من؟ عند من؟ عندك يا محمد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا قال فيها الهراس في هذه الآية؟ ماذا قال في هذه الآية؟ قال دستور أهل السنة. وهذه الكلمة إيش؟ هذه الكلمة منتقدة. هذه الكلمة منتقدة، فهي كلمة فارسية بمعنى قانون وأساس. هذه الآية رد على من من أهل البدع؟ رد على المعطلة وعلى الممثلة. المعطلة من أي وجه؟ هو السميع البصير. ورد على الممثلة من قوله ليس كمثله شيء. أحسنت. وقوله ليس كمثله شيء، أصح وجوه الإعراب فيها، أصح وجوه الإعراب فيها عند من؟ أن الكاف صلة وتوكيد، يعني زائدة في الإعراب، لكنها جاء بها للتأكيد، والمعنى ليس مثله شيء. وهناك وجوه أخرى، ما هي؟ عندك أن المثل والزائد، وهذا قول ضعيف، لأنه زيادة الأسماء قليل جدا بخلاف الأحرف. وقيل أيضا نعم ليس هناك زيادة، وإنما المراد به هنا المبالغة أو التأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال الشيخ خليل هراس رحمه الله، محمد خليل هراس. وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. وهذا التعريف، تعريف الملحد، هو تعريف ابن السكيت، نقله ابن القيم عن ابن السكيت. قال: فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، كما هو حال الفلاسفة والقرامطة والجهمية، فإن هؤلاء جميعا لا يؤمنون بالأسماء الحسنى ولا بالصفات العلى، بل بعضهم حتى ينكر وجود الله تبارك وتعالى، كما هو حال الفلاسفة. وأما الجهمية فيقولون موجود لكن ليس له صفات وليس له أسماء. قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وهذا كفعل المفوضة الذين يؤمنون بالأدلة من القرآن والسنة بألفاظها فقط ولا يثبتون معانيها، وقولهم كما قال شيخ الإسلام: من شر أقوال أهل البدع. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وهذا كما هو حال المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين يفسرونها بتفسيرات باطلة، فيقولون مثلا: الرحمن على العرش استوى، استولى، بل يداه مبسوطتان، قالوا نعمتا. وهكذا أدلة الرضا يفسرونها بإرادة الثواب عند الأشاعرة، ويفسرها المعتزلة بالثواب، وأدلة العذاب والانتقام والغضب وغير ذلك يفسرونها كذلك بالإرادة. قال: وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، ك كما هو حال المشركين العرب وغيرهم الذين سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناه من المنان، فاشتقوا لآلهتهم من أسماء الله عز وجل. قال كإلحادي أهل الاتحاد، وأهل الاتحاد أيضا لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل اتحد من مع الخلق، فكل المخلوقات متحدة مع الله عز وجل. إذن فهذه المخلوقات هي الله، هذه المخلوقات هي الله. وهناك الاتحاد الحلولية، وهم الذين يقولون بأن الله عز وجل حل في الكون، وقول الاتحادية أشد، وكلاهما كفر. الشيخ محمد خليل هراس في هذا الموطن إنما شرح قول شيخ الإسلام في أسماء الله وصفاته، وأما قوله وآياته فلم يتكلم عليه. والإلحاد في آيات الله عز وجل قد بيّن الله عز وجل شيئا من ذلك في كتابه وأشار إليه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد في آيات الله عز وجل كما قال أهل العلم: الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار والجبال والشجر والدواب وغير ذلك من الآيات. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والإلحاد في آيات الله الكونية إما بأن يعتقد أن الله عز وجل معه من يشاركه في خلقها وإيجادها، هذا إلحاد، وهو كفعل المشركين الذين يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقد يكون الإلحاد في الآيات الكونية هو إنكار وجود الله عز وجل، وأن هذه الآيات إنما خلقت من الطبيعة وما أشبه ذلك، كما هو حال الملاحدة والفلاسفة. وإما أن يكون الإلحاد في آيات الله أن يعتقد أن مع الله عز وجل معاون ونصير على خلقها وإيجادها. وأما الإلحاد في آيات الله الشرعية والمراد بها كتبه المنزل على أنبيائه ورسله كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فالإلحاد فيها إما بتكذيبها وردها بالكلية أو جزئيا، وإما بتحريفها كما هو حال اليهود ومن إليهم من بني إسرائيل وبعض المبتدعة ممن ينتسب إلى هذه الأمة، وإما أن يكون بمخالفة ما جاء فيها من الأوامر وارتكاب ما جاء فيها من النواهي، فهذا كله من التحريف المنهي عنه. فأهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في آياته الكونية والشرعية. قال: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. وبهذا يرد على المبتدعة الذين يعطلون أو يمثلون أو يكيفون، يقال لهم: ما تقولون في ذات الله عز وجل؟ فإن قالوا: نثبت له ذاتا تليق بجلاله وكماله، فيقال لهم: الكلام في صفاته فرع عن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى، فما يقال في الذات يقال في الصفات. قال: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت بلا تأويل. وعلى هذا قول السلف قاطبة كما نقل ذلك عنهم الإمام الترمذي في سننه، وهكذا الإمام الذهبي في العلو أنه قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن أحاديث الصفات فكلهم يقول أمروها كما جاءت بلا كيفية، وفي بعض الروايات بلا تفسير، والمعنى بلا كيفية. قال الترمذي: وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أمروها كما جاءت، والمراد به إثباتها حقيقة مع فهم معناها دون التعرض لكيفيتها. قال: ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. المفوضة المعطلة يستدلون بمثل هذه العبارة التي تقدمت، وبقول الإمام أحمد وبقول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على ما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يستدلون بمثل هذا ويقولون: مذهب السلف التفويض، فهم يؤمنون على مراد الله، وهذا باطل. وإنما مرادهم كما تقدم أنه لا يخاض في الكيفية، وأما المعنى فإنهم يؤمنون به ويثبتونه، فإن الله عز وجل ما خاطب عباده بشيء لا يفهمونه، ما خاطبهم بشيء لا يفهمونه، بل خاطبهم بما تعيه عقولهم وبما يفهمونه. والله عز وجل قد وصف كتابه الكريم بأنه مبين وواضح بلسان عربي مبين. قال: وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. شيخ البخاري هل هو في صحيحه؟ هل هو شيخ البخاري في البخاري؟ لا، ما روى له في البخاري. لماذا؟ لأنه ضعيف، إمام في السنة وضعيف في الحديث. قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وهذا الأثر أورده الذهبي في العلو وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء نحو هذا الأثر عن إسحاق ابن راهوي وعن الإمام الطحاوي في بيان أن الواجب تجاه نصوص الكتاب والسنة الإيمان بها وإثباتها، وعدم التعرض لها بالتكييف ولا بالتمثيل ولا بالتعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه بدون تكييف ولا تمثيل كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.